أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الله سبحانه وتعالى أطلع الناس على حال أهل الكهف ما دام أنهم قد ناموا كما ذكر الله عز وجل 300 سنين وازدادوا 9، فإن المال الذي لديهم إذا نظرنا للقرائن قد اختلف عما كان عليه في السابق، والأموال تتغير، وربما ذاع صيتهم بأنهم قد اختفوا ولا يعلم حالهم، لأن الإنسان إذا اختفى إما أن يكون مفقود وإما أن يكون ميت فيظهر خبر موته، لكن هؤلاء فقدوا وقد كانوا كما جاء في بعض التفاسير التي أخذت أو أخذت من مجموع القصة بعض القرائن الدالة على أنهم من أبناء الملوك وأبناء رؤساء القوم في تلكم المدينة. فالله سبحانه وتعالى أطلع الناس على حال أهل الكهف، وذلك بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم ليشتري لهم الطعام وأمروه بالاستخفاء وأن لا يظهر أو يظهر حالهم أمامهم. وقد قيل وهذا لا دليل عليه أن أهل الكهف ماتوا مباشرة ما عدا هذا الذي قد ذهب ليشتري لهم طعاما ثم لما رجع مات هو كذلك، وقيل غير ذلك، ولكن هذا لم يذكر في هذه الآيات. قال وكذلك أعثرنا عليهم لماذا؟ ليعلموا أن وعد الله حق. فأراد الله عز وجل أمرا فيه صلاح للناس زيادة أجر لهم. الناس رأوا منهم آية من آيات الله المشاهدة بالعيان التي تدل على أن وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية، بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم، فقال ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة أي يوم القيامة، ساعة هنا المقصود بها يوم القيامة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يعني هل تقوم الساعة أو لا تقوم. فجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين وحجة على الجاحدين. وقيل يتنازعون بينهم أمرهم أي أمر الفتية بعد أن وقفوا عليهم ورأوهم فاختلفوا فيهم على قولين، قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم أي الله أعلم بحالهم ومآلهم، قال الذين غلبوا على أمرهم وهنا لم يبين من هم لنتخذن عليهم مسجدا. المسجد مكان العبادة أي نعبد الله تعالى فيه نتذكر به أحوالهم وما جرى لهم، وهذه الحالة محظورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذم فاعليها كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن بناء المساجد على القبور، ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها أو على مدح فاعلها كما قد يتوهمه البعض، فإن السياق في شأن أهل الكهف والثناء عليهم، وهؤلاء الذين غلبوا على أمرهم وصلت بهم الحال لأن قالوا ابنوا عليهم مسجدا دون أن يعلم من هم. والأحاديث صريحة في منع بناء المساجد على القبور أو أن يعبد الله سبحانه وتعالى في المقابر أو في الأماكن التي فيها مقابر وفيها قبور. وفي هذه القصة كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى جملة من الفوائد، قال في هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص أو من حرص على العافية عافاه الله، ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبة العز العظيم من حيث لا يحتسب، وما عند الله خير للأبرار. فالدين إخواني الأفاضل أغلى ما يملكه الإنسان، أغلى ما تملك دينك، وهذا لا يعلمه كثير ممن تأثر بالفكر المستورد المنحرف وغرته الحياة الدنيا، وسيحذر الله عز وجل من ذلك بعد آيات، لأن الاغترار بزينة الدنيا يؤدي إلى الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعدم معرفة الحكمة من خلق العباد، كما قال تعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الذي يهمنا أن أهل تلكم المدينة قد وقفوا على حال أهل الكهف، وكانت قصتهم فيها عبرة وعظة، وهكذا المسلم وهكذا العبد الفطن يتعظ من آيات الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يرسل بالآيات تخويفا، والعبد يقرأ قصص القرآن لينظر في سنة الله عز وجل الكونية وينظر في هذه القصص الدروس والعبر حتى تكون له منهج حياة وطريق يسلكه إلى الله سبحانه وتعالى.